بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. يمكن آخر حلقة لما تكلمنا عن التلفزيون وبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالإعلام والإعلام المفتوح، البعض سأل وتكلم قال كل شيء حرام كل شيء حرام، شددتوا علينا في أشياء كثيرة. نقول لا، أصلا الترويح عن النفس مشروع في شريعتنا، بل هو أمر مباح. ودعوني اليوم في حلقة اليوم وإن شاء الله يمكن حلقة باكر نتكلم عن الترويح وضوابط الترويح في النفس أو عن النفس. أنت كإنسان مركب من ثلاث أجزاء، مركب من جسد، هذا الجسد طيني أرضي، احتياجاته أرضية من طعام وشراب وغذاء وزواج وغيره، هذا الجسم. وجزء آخر روحي، اللي هي روحك، اللي هي السلف مالك اللي تشتغل فيه، اللي هي الأصل طاقتك اللي هي روحك، وهي سماوية. ولذلك يقول الإنسان مركب من الناسوت واللاهوت. الناسوت هو الجسم، اللاهوت المتعلق بالإله، الروح التي جاءت من السماء. هذه الروح غذاؤها، لا تتغذى هذه الروح إلا بالشيء السماوي، تتغذى بالقرآن، تتغذى بالذكر، تتغذى بالقرب من الله. ولا تظل الروح هذه تعبك في جسدك، ويظل الإنسان يأخذ حبوب مهدئة ويأخذ حبوب مالت القلق ويأخذ حبوب مالت الأرق ويأخذ ويأخذ، لن يجد راحة أبدا، لأن الروح علاجها عند ربها، علاجها من الله اللي خلقها وسواها، هو الذي يعرف علاجها. فعلاجها بالذكر والقرآن والقرب من الله، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرت الله يهدأ القلب وتهدأ النفس. والشيء الجزء الثالث اللي أنت مركب منه كمان العقل، عقلك. فلذلك لازم هالثلاثة تعمل أنت في توازن. عقلك ما يظل يشتغل 24 ساعة، لابد تعطي نفسك على الأقل 10 دقائق راحة، توقف العقل تخليه ما يشتغل. وهذه طبعا تمارين يمارسها الإنسان مع مدة يقدر يوصل لها، يغمض عينه ويحاول يوقف تفكيره بحيث أنه ما يعمل العقل، لأنك حتى وانت نايم عقلك يظل يستمر يشتغل. ولذلك هذه الأحلام يقولون يحلم الإنسان في اليوم الواحد أكثر من 8 أحلام يمكن يذكر منها واحد، هذا دليل على أن العقل شغال والروح شغالة. فأنت مركب من 3 أجزاء: عقلك وروحك وجسدك. في ناس قاعد تتعب عقولها من خلال الشغل الدائم اللي قاعد يشتغل مثلا في التفكير ولا الرياضيات ولا الفيزياء ولا غيره، هذا عقله دائما شغال وهو متعب عقله. أو حتى المفكر أو حتى المنظر أو حتى اللي شايل هم بيته وعياله، ولا شايل هم أمته، ولا شايل هم دولته، هذا مخوخهم قاعد تشتغل، ها هذا عقله تعبان الآن قاعد يشتغل عقله. فيحتاج عقله إلى راحة عشان ينتج صح، وعلشان حتى هذه الخلايا الدماغية النشطة ترتاح قليلا. هذا واحد. عندك جسدك، في ناس متعبة جسدها، جسده دائما تعبان، مثل عامل اللي يطلع مسكين من الصبح يروح يشتغل، من الصبح شغال إلى الساعة 4 العصر، يرجع 4 العصر يلا يأكل وجبته شوية وبعد يمكن يكون عنده دوام ثاني، هذا قاعد يرهق جسده. إرهاق الجسد يحتاج الجسد إلى راحة، ولو كان إرهاقه في العبادة فلا يجوز. سيأتينا الكلام بعد ذلك على أن الشارع الحكيم منعنا أن نرهق أجسادنا ولو كان في العبادة، كما جاء في حديث زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا، حبل وحده، حط حبل داخل المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل وضعته زينب تصلي الليل، فإذا تعبت من قيام الليل تعلقت به، فقال: حلوه، شيلوه شيلوه، ليصلي أحدكم نشاطه. تبي تصلي صلي على قدر نشاطك، فإذا تعبت روح نام. وفلعل أحدكم يصلي، يعني وهو تعبان، فيريد أن يدعو الله فيسب نفسه، بدل ما يدعو الله سبحانه وتعالى يمكن يسب نفسه أو يسب ربه سبحانه وتعالى، كما سيأتي التفصيل بإذن الله تعالى. هذا إتعاب للجسد. في إتعاب للروح. هذه الثلاثة كلها ممنوعة، ولذلك أمر الشارع الحكيم أو سمح الشارع الحكيم بما يسمى بالترويح. ومسألة الترويح عن النفس أي الفسحة، يعرفون طبعا العلماء يقولون الترويح هي السعة، هي الفسحة، هي الانبساط، هي إزالة التعب والمشقة، هي إدخال السرور على النفس، هي التحول من حال إلى حال، هي تغيير واقعك شوية، ترتاح، تعطي بريك شوية وتوقف لعملك اليومي، تغير من واقعك، تغير من بيتك، حتى تغير يمكن من غرفة نومك، تغير من أكلك، هذه يسمونها نوع من الترويح. يقولون هي التسرية عن النفس أو هي التنفيس عن النفس بكل معانيها، كما ذكرها علماء في معجم مقاييس اللغة وغيرها. هذا الترويح يحقق لك عدة أهداف. يحقق لك أول شيء نوع من التوازن بين متطلباتك أنت ككائن بشري، يعني يحقق لك نوع من التوازن، فأنت أعطيت جسدك حقه وأعطيت روحك حقها وأعطيت عقلك حقه. هذا الترويح يعطيك نوع من التوازن فيك أنت ككائن بشري. ففي الوقت الذي تكون فيه يقول العلماء غلبة جزء على جزء، يعني أحيانا يكون عقلك غالب على جسمك، وأحيانا يكون جسمك غالب على عقلك، وأحيانا يكون روحك غالب على هالأثنين هذول. مثل ما نقول عن الناس الذين تبتلوا للعبادة أو تفرغوا للعبادة أو مشتغلين في العبادة، هذول عندهم جانب روحي عالي جدا،
لكن هذا الجانب الروحي غلب على جوانب أخرى المتعلقة بالتزاماتهم البيتية، المتعلقة بزوجتهم، بحريمهم، كما سيأتي في حديث أبو الدرداء. سلمان أنكر عليه إنكار شديد لأن الجانب الروحاني عالي عنده، لكن هذا الجانب الروحاني طغى على جانب آخر، تعب جسده من خلال روحه. روحك تبي عبادة، تبي عبادة، لكن أنت تعب جسمك الآن، ومو بس تعب جسمك، في جوانب أخرى، جانب بيتك، جانب أسرتك، جانب عائلتك، جانب أهلك. فلذلك هذا الترويح، هذا التنفيس، هذه الوناسة، هذه الفرفشة، هذا الأنس، هذا التغيير من حالك يعطي نوع من التوازن في أنك توقف جانب على جانب. أعجبني مرة واحد زميل لنا ما شاء الله نعتبره من أذكياء العالم، هذا يعني شاب زال الله خير يعيش هنا في الكويت، أصله إماراتي، وأبوه من منذ الصغر مهتم فيه وعقل علمي جدا. فأبوه سواله مختبر صغير، مختبر كيميائي في البيت يجري فيه تجارب. أول ما خلص الثانوي بنسبة عالية أرسلته دولة الإمارات، لأن إماراتي هو مقيم هنا، أرسلته إلى أمريكا. حصل على منحة لقوته في اللغة، حصل على منحة مجانية، استطاع أن ينهي دراسة الجامعة بثلاث سنوات، واستطاع بعدها أن يحصل على الماجستير بسنة ونص، ثم الدكتوراه بالفيزياء الذرية. وطبعا مسكوا شركة وكالة ناسا، لأن مثل العقلية هذه إذا جاءت الوطن العربي يمكن تحترق وتضيع، فلابد من الاستفادة منه هناك في وكالة الأبحاث الفضائية ناسا. دكتوراه في الفيزياء الذرية أخذها بسنوات معدودة، يعني يعتبر من أذكياء العالم، شيء خارق. فكان مرة يسولف معي يقول لي، قال لي شيخ أنا أبي أتزوج، يوم كان يدور على زوجة، أبي أتزوج امرأة تخصصها أدبي ما تفهم بالعلم. قلت له ليش؟ يعني يقول حتى إحنا العنصر ميانين اثنين، أنا عقلي بيطق خلاص، مخي بيضرب، يعني أحيانا أتكلم مع ناس ما يصدقوني، مثل ألبرت أونشتاين. أونشتاين رسب في دراسته وطردوه من المدرسة، حتى كان يعتقدون أنه معوق أصلا، وأبوه كان يبي يوديه دور الإعاقة لأن عنده ذكاء عقلي مفرط أكثر من ذكاء الأستاذ، أكثر من ذكاء. واحد من زملاء يقول عندي ولد عمه، يقول ولد عمه تزوج لي يابانية، ويابانية هي قمة في الذكاء، هذه زوجته يقول قمة مفرطة في ذكائها، سبحان الله ذكائها كله يقول نزل في بنتي. فأنجبت بنت من هذه الزوجة، وتدرس هنا في واحدة من مدارس يقول الابتدائي عندنا، يقول إلى درجة أن المدرسة تقول يا معودين طلعوها فضحتنا، هذه تحفظ في الرياضيات نظريات إحنا بعد ما درسناها وبعد ما فهمناها أصلا. فيقول تقول المدرسة تقول حق أمها، تقول بنتك يعني شيء فوق مستوى أن يدرس ابتدائي، دخلوها ثانوي، دخلوها جامعة، عندها عقل ناضج، عقل سريع، حسابات سريعة، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. لكن يعني أحب أبين أن أحيانا يكون إنسان يسمونه إنسان حركي وليس ذهني، يعني عنده الطاقة الجسدية أكثر من الطاقة الذهنية. فأنت مو معقول عيالك كلهم تبي يصيرون أذكياء، عيالك كلهم تبي يصيرون ما شاء الله مهندسين، عيالك كلهم تبي يصيرون أطباء، لازم تصير طبيب، لازم تصير مهندس، لازم تصير دكتور. قد يكون الولد حركي، قد يكون الولد عنده طاقة حركية، يمكن الولد يتحول مثلا إلى جندي، إلى ضابط، يتحول إلى لاعب، يتحول إلى رسام، عنده طاقة حركية، ما عنده طاقة ذهنية. تقول له جمع كسر ما يعرف. واحد يقول لي شيخ والله عندي عيال اثنين، واحد منهم لو تقول له عطني قلاص ماي، قلاص ماي عند إيده ما يجيبه، يبقى ليش يوصي أخوه اللي أصغر منه، روح أنت يبي بالماي حق الوالد، متأكل ماي قدامك، لا 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 روح أنت فلان روح يبي، طيب أنا طالب منك أنت، لا يدز أخوه. يقول ما عنده قدرة يتحرك ولا يشيل إبرة، لو تقول له إبرة ما يشيلها، لو يشرب الشاي يخليه مكانه ما، لكن يقول تعال في العقل فلتة في الكمبيوتر، فلتة في الذهن، فلتة في الرياضيات، في الحساب، في الكيمياء، في الفيزياء، شيء يقول مو طبيعي. يقول ولدي الثاني على العكس، ولدي الثاني لو تسأله في أبسط مسألة ما يعرف يجمع ولا يكسر ولا يحسب ولا يقول تنبل قاعد مكانه، لكن حركيا والله مستعد يشيل البيت، يفككه قطعة قطعة ويركب لك إياه مرة ثانية، مستعد يدز الجمعية يروح مشي ويرجع، مستعد يقعد ينظف السيارة، يغسل كذا، يركب، ماكو عطل بالبيت ما يصلحه. هذه تختلف النظريات من واحد إلى آخر. واحد قال لي قصة قبل أيام، ظاهر القصة هو يقول أنا شفتها على شكل فيلم، يعني هذه القصة تحولت إلى فيلم، صور هذا الفيلم، فيلم هندي سووه على شكل قصة. القصة تحكي كل القصة بما فيها أن رجل وجيه من الوجهاء أو يسمونه مهراجة، تاجر، عنده ولد. هذا الولد منذ أن ولد هذا الولد وهو صغير دز أبوه إلى مدارس خاصة، فلما دز مدارس خاصة ما مشى، فقاموا المدارس الخاصة يعني أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وهذه المدارس الخاصة مدارس الأذكياء. فأبوه بحكم أنه يعني تاجر كبير ومعروف حب أنه يدز هذه المدرسة مدارس الأذكياء عشان ولده يكون مثله، يعني مثله يكون متميز وتاجر وإلى آخره. يقول فأرسل المدرسة، فبعد فترة المدرسة دزوا له تقريرة، أول سنة أول كورس راسب، ثاني كورس راسب، بعدين ما وجدوا طريقة إلا أن يفصلوا الولد ورجعوه لأبوه. قام أبوه دخله في مدرسة حكومية عادية، دش المدرسة الحكومية، مشى حتى خلص الصف المرحلة الابتدائية، لكن بطيء جدا. في المدرسة ودائما كسلان، وبعدين الأبو خشية وخاف أنه يعني يفتضح بين الناس أن ولدك يرسب، قام دز إلى مدرسة. هذه المدرسة فيها يسمونها يعني مدرسة السكن الداخلي، فيها إعاشة، يعني يسكن الطالب داخل. قال هذا على الأقل ما حد يعرفه، وفي قرية شوية بعيدة عني، ويسكن معاهم داخل عشان افتك منه. ومو معقول الآن الولد دخل إلى مرحلة المتوسطة وهو ما تميز وما برع، وأنا عجزت منه ما كفايدة. فدز الأبو قام يحول له مصروف ونساه. الولد طبعا كل ما تطلب منه المدرسة يشارك في شيء ما يشارك. أنا طبعا هذه قصة قال لها واحد، هي هذه القصة مثلت بفيلم هندي كامل لهذه القصة، بس كل القصد بوصل لكم رسالة، وهو أن قد يكون ابنك حركي وليس ذهني، يعني ما عنده نشاط عقلي ذهني، لكن عنده نشاط جسدي. قد يكون ابنك روحي أصلا، عنده نشاط روحاني أكثر من نشاط الجسدي. فانتبهت لمدرسة قالت له ليش ما تشارك؟ قال أنا شو أسوي، يعني أنا ما أقدر، هذه المسائل الحسابية ما أقدر أحسبها، هذه مسائل في الكيمياء ما أعرفها، هذه مسائل في الفيزياء ما أعرفها، لكن أنا حاول قدر المستطاع. فيوم من الأيام شافتها الأبلة قاعد، فإذا هو جالس يرسم، قاعد يرسم، فشافته فتعجبت، قالت تعرف ترسم؟ قال لي أنا أصلا هواية الرسم، أحب أرسم أنا. فقالت له شفت المنظر هذا أرسمه، فقام خذ المنظر فرسمه، فإذا رسمته أحسن من المنظر وأحلى من المنظر. كانت تقول له إيش رأيك تعرف ترسمني؟ قال لي، فقالت ارسمني فرسمها. فقالت تعرف ترسم المدرسة والساحة؟ قال إيه، فرسمها. فقامت الأبلة تأخذ بعض الفلوس اللي أبوه يرسلها للولد للصرف عليه، تشيل جزء منه وتشتري له ألوان، تشتري له لوحات. المهم حتى اكتشفت أن هذا الولد مبدع بشكل غير طبيعي في الرسم، إيده تصويرية، ذاكرته تصويرية في الرسم، فنان مبدع، يرسم يصور يشكل. فالمهم فبعد مرور سنة والأبلة تبنتها وحاولت تبين أنك أنت متميز وأن هذه قدراتك. بعد هذا سووا مسابقة على مستوى المحافظة كلها في الهند أو الولاية، كل مدرسة تشارك برسمة، فشارك الولد برسمة، كانت رسمة على لوحة زيتية ورسمة تعب عليها أشهر، فأرسلت هذه الرسمة باسم المدرسة باسم الولد هذا إلى المسابقة. فكان في يوم تكريم، يوم تكريم أرسلوا لهم رسالة، ترى الولد الفلاني هو الفائز الأول على مستوى الولاية كلها، أكثر من تقريبا يعني أكثر من 200 مدرسة مشاركة، رسمة الولد هي كانت الأولى بلا منازع. فالمحافظ حضر لإقامة حفل، فأرسلوا رسالة لوالد الولد، أنت الآن مضى عليك أكثر من 6 أشهر ما جيت تسأل عن ولدك، فنرجو أن تحضر في اليوم الفلاني في مبنى أستاذ الرياضي، لأن عندنا حفل تكريم لكل الطلبة ولا بد أن تحضر. فأرسل هو لهم رسالة رد عليهم، قال أنا ما أقدر لأن عارف ولدك أصلاً وما راح يكرمون أصلا. فقالوا له عموماً إذا ما حضرت إحنا مضطرين، لأن كل إدارة المدرسة راح تكون متواجدة هناك، راح نأخذ ابنك ونسلمه للشرطة، ما نقدر نخليه الحالة، فنرجو حضورك ضروري. حضر المهم الأب، حضر المحافظ، حضروا كبار وجهاء البلد في الهند. وبعد ما حضروا وقام المحافظ تكلم، قال هذا اليوم هو يوم تاريخي عندنا بالنسبة لنا في الهند، يوم المبدعين، يوم المميزين، يوم الأذكياء، عقدنا مسابقة على مستوى كل مدارس ولايتنا أو محافظتنا، شارك فيه أكثر من 150 مدرسة، كانت المدرسة الأولى الفائزة هي المدرسة الفلانية، والفائز الأول هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن السيد المهراج الكبير التاجر المعروف، ابنك هو الفائز بهذه اللوحة العجيبة. ثم كشف الستار عن هذه اللوحة، ما تمالك الأب نفسه إلا أجهش بالبكاء، وجدت الأبلة عنده فقالت له هذا ولدك، ولدك مبدع لكن أنت ما فهمته. لذلك احنا لازم كل واحد منا يفهم ولده، لازم تفهم ولدك، مو بالضروري ولدك يكون مفكر، مو بالضروري ولدك يكون ذكي، مو بالضروري يكون طبيب، لكن ممكن ولدك يكون من اكثر الناس حركة، وممكن يخدم الناس اكثر من الخدمة الذهنية. فالشاهد ارجع حق سالفة صاحبنا اللي ذكرته قبل قليل اللي عنده دكتوراه بالفيزياء الذرية، قال لي شيخ انا ابي لي وحدة تخصصها ادب، طبعا حكي قديم تزوج الان، ابي وحدة تخصصها ادب. قلت له ليش؟ قال ابي شوية يعني انا بس مخي يشتغل، عقلي يشتغل، ابي وحدة تخصصها ادبي، تسوي لي ديكور في البيت، تفرفش في البيت، تستانس في البيت، ما أبي أنا معاه نصير جامدين طق عقولنا ببعض. ذلك ترى هذا صحيح، إذا تزوجوا اثنين كلهم ذهنيين ممكن يصير نشاط زائد عندهم، النشاط الذهني وخمول في النشاط الحركي، لازم يصير في نوع من التنوع. شاهد نرجع مرة ثانية إلى موضوع الترويح عن النفس في الإسلام، هذا الترويح في الإسلام يحقق توازن، يعني إذا استانست وطلعت مع عيالك ولا رحت البحر ولا لعبت طائرة ولا لعبت سلة ولا لعبت مع عيالك مثلا جنجفة ولا ورقة ولا أي شيء وفق الضوابط الشرعية اللي سأتي لك إن شاء الله الكلام عليها، إذا لعبت تحقق نوع من التوازن، عطيت الوناسة جوها وعطيت عقلك راحة وعطيت كذلك جسدك راحة وضحكت واستانست، هذا يسمونه نوع من التوازن بين هذه الأشياء الثلاثة. كذلك الترويح يساهم هذا التنشيط الفكري في إكسابك خبرات، يعني إذا أنت تنشط يكون عندك نوع من الترويح، يكسبك خبرة جديدة. إذا ما تعرف تلعب طائرة راح تتعلم، إذا ما تعرف تلعب كرة تتعلم، إذا ما تعرف تسبح راح تتعلم، إذا ما تعرف دش الأسواق راح دش الأسواق، إذا ما وهكذا. هذا الترويح عن النفس إلى حد ما يكسبك مهارات جديدة، ويحاول قدر المستطاع أن يعطيك أفكار جديدة عن أشياء جديدة في حياتك يمكن أنت عمرك ما مارستها. أذكر قبل فترة مو بعيدة سافرنا العمرة، ولما سافرنا العمرة مع الأخوة الله يعطيهم العافية في وزارة الأوقاف، قلنا بنسوي سمر ثقافي بالليل. سمر ثقافي، تصور سمر ثقافي كل الموجودين مدير عام ووكيل وزارة، بتسوي لهم سمر ثقافي. لكن قاعدة كلهم قاعدين مدراء ووكلاء وزارات، كلها قاعدة رسمية ترى، ما حد يعني يبقى في ود لكن قاعدات رسمية. زال الله خير قام واحد من الأخوة قال يا جماعة بنسوي سمر ثقافي، فبالفعل انقلب الجو، الدوانية كلها انقلبت إلى أنس وإلى لطافة، وقسمنا مجموعتين، هذه المجموعة فيها وكلاء والمنطقة الفلانية، وهذه المجموعة فيها وكلاء والمنطقة الفلانية. حقيقة ما تتصور شلون صار في ألفة وصار في وناسة وصار في مرح. يعني مرت ساعتين أو ساعة ونص من الألفة والمرح أنت ما تشعر فيها، لأن هذا نوع من الترويح الإسلام شرعة ما فيه شيء. إذا أنا بتعامل معك بالرسميات وأنت تتعامل معي بالرسميات، وبسافر أنا معاك من تحكي رسمي وأنت بتحكي رسمي، لازم يصير في نوع من الوناسة من الفرفشة من الأنس. إذا مو مع الناس مع نفسي على الأقل أنا أحب استانس. يقول لي واحد أنا ما أصدق أن هذا الإنسان اللي أشوفه أنا مثلا في التلفزيون ممكن يضحك. قلت له أنت ما تعرف شخصيته، شخصيته في بيته بالعكس إنسان مرح، إنسان يضحك، إنسان يتقشمر، شخصيته مع ربعه، شخصيته مع أهله. فلذلك الترويح هذا مهم حتى يكسر كثير من الحواجز في نفس الإنسان. الترويح مهم حتى يقضي على كثير من البطالة، ويساعد هذا الترويح بإعداد فرد صالح في المجتمع. شلون يعد فرد صالح في المجتمع؟ اليوم هذا العصر عصرنا يسمونه عصر التقنية، ونفس الوقت يسمى عصر القلق. هذا القلق وهذه التقنية اللي قاعد تشغل مخك بحاجة إلى نوع من الترويح علشان تريح مخك شوية وتنشط جسدك وتنشط روحك. ولذلك أنا أنصح حقيقة كل إنسان يكون عنده جزء من وقته يروح فيه عن نفسه، ويعني يستانس فيه على الأقل مع نفسه أو مع عياله أو مع زوجته. طبعا في أدلة شرعية كثيرة عندنا على الترويح عن النفس، منها مثلا حديث حنظلة. حديث حنظلة في صحيح مسلم، اختصر لكم الحديث، أن حنظلة طلع من بيته شافه أبو بكر، فقال حنظلة لأبي بكر نافق حنظلة، فقال أبو بكر ليش نافق ليش؟ قال فقال لحنظلة يا أبا بكر إن إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أرواحنا تطير كأننا نرى الجنة والنار، إذا رجعنا لبيوتنا نسينا. فقال أبو بكر وأنا كذلك، أنا نفس الشيء أجد هذه المشكلة. الحل قال نمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، يعني لو يصير عندكم ذكر الله المستمر كما يكون عندي في مجالسي، لو تنقلون هذا إلى بيوتكم لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا المقصود، أنه ساعة، الناس يقولون ساعة ربي ساعة القلبي، يعني المقصود من ذلك هي لها ضوابط، لكن المقصود من ذلك ساعة وساعة، ساعة يكون إنسان في عبادة، وساعة يكون إنسان في ضحك وفي وناسة وفي فرفشة. فهذا يدلك على أن الترويح مشروع في الإسلام. دل على ذلك حديث أبو الدرداء رضي الله عنه كما قال أبي جحيفة في الصحيح يعني في البخاري، وفيه قال فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، شاف أم الدرداء ملابس اللبس الجيد، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، يعني سلمان صنع لأبي الدرداء طعاما، فقال له كل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. أبو سلمان كان ضيف عند أبو الدرداء فقال له كل، قال ما أكل أنا صائم، قال والله حتى أنا ترى ما رح أكل حتى تأكل. قال فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال فقال له سلمان نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا، فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء راح اشتكى، قال يا رسول الله أنا أبو سلمان جاني فطرني وأنا صايم وما خلاني أقوم الليل، ثم قال لي إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق سلمان، يعني صحيح الكلام هذا، كل شيء له حق، زوجتك لها حق، أهلك لهم حق، بيتك لهم حق عليك، فأعطي كل ذي حق حقه. مما يدل على جواز الترويح في الإسلام حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص كان نشيط في العبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. وفي رواية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، يعني تعبت. لا صام من صام الأبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت قاعد تتعب نفسك، ترى راح تتعب في النهاية، عينك راح تتعب، جسمك راح يتعب، فأعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلك على أن الترفيه والترويح عن النفس جائز ومشروع في الإسلام. إن شاء الله حلقة باكر نفصل شوي أكثر في الترويح المسموح والممنوع. والترويح لا يعني أن يتعدى الإنسان على الآخرين، الترويح لا يعني أن الإنسان يتلف الممتلكات وممتلكات الدولة، الترويح لا يعني أن الإنسان يزعج الآخرين، الترويح لا يعني إتلاف البيئة، الترويح لا يعني إهلاك الحيوان. كل هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.